بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ. مدينة الرياض تقوم على أطلال حجرة، وفي القرن الثاني عشر أطلق اسم الرياض على ما بقي من المحلات القديمة في مدينة حجرة، ماكان ومقرن والعود وغيرها، وما حولها من الأرض الواسعة التي كانت في القديم بساتين وحدائق تتخلل مدينة حجرة وتطيف بها، فغمرت ثم صارت مجمعا للسيول إبان نزول الأمطار تجود بمختلف النباتات في زمن الربيع، وبهذا صارت تدعى الرياض. الرياض في عهد بهان بن بياس. وقد جرى لهذه المدينة في عهد بهان بن بياس أحداث عظيمة، منها أولا أنه أدار على تلك المحلات المتناثرة صورا لا تزال آثاره باقية في بعض جهات المدينة، وبنى القصر الذي أصبح فيما بعد مقرا للإمارة والحكم حتى هدمه ابن رشيد في شهر صفر سنة 1309. وكان بناء الحصون وتشييد القصر والسور حوالي سنة 1160 عندما استعرت نار الحرب بينه وبين الدولة السعودية إبان قيامها بنصرة الدعوة الإصلاحية الدينية التي كان بهان من أشد المعارضين لها. ثانيا، توالت الحروب على هذه المدينة قرابة 28 سنة من عام 1159 إلى عام 1187، وبلغ عدد الغزوات التي شنها الإمامان محمد بن سعود وابنه عبد العزيز نحو 35 غزوة قتل فيها من الفريقين 4000، وها هو بيان تلك الغزوات. سنة 1159 وقعة غير مسمى، وقعة الشياب، وقعة الوشام، وقعة العبيد. سنة 1160 وقعة بلقة وتسمى وقعة الشراك وهو موضع في الرياض. وقعة البرية موضع معروف في الرياض، جاء المهاجمون مع وادي الوتر بين البنية وبين العود. وقعة مقرن وصياح، وقعة الخريزة في صياح. سنة 1162 وقعة الحبونية نخل معروف في الرياض. سنة 1163 وقعة البطيحاء ومكان الوقعة المروة. سنة 1164 وقعة غير مسمى، وبعدها هدنة وصلح مع دهان في عام 1168 انتقض الصلح. سنة 1170 وقعة الرشاء قرب منفوحة، وقعة الباب القبلي في الرياض، وقعة البنية، وقعة غير مسمى، وقعة أم العصافير واختفى الكمين في القبة، وقعة البنية الثالثة وبناء قصر الغزوانة لمضايقة الرياض. سنة 1173 وقعة آل ريس. سنة 1174 وقعة غير مسمى، وقعة ليلة العيد. سنة 1175 وقعة مقرن. سنة 1176 وقعة غير مسمى، وقعة غير مسمى. سنة 1177 هدنة وصلح. سنة 1179 نقص وارتداد من دهان، وقعة برود جسام. سنة 1180 وقعت العدوى وقعت البنية. سنة 1181 وقعت المشيطيق وقعت المجوز مكان في الرياض. سنة 1182 وقعة غير مسمى. سنة 1185 وقعة غير مسمى وقعة قتل ابن دياس في صفات الظهرة بين عرقة والفوارة وقعة غير مسمى. سنة 1186 وقعة غير مسمى وقعة غير مسمى. سنة 1187 وقعت حضن المرقب في الرياض. وبعدها في شهر ربيع الثاني هرب دهان من الرياض ودخلها الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بن مقرن رحمه الله، وولى الأمير عبد الله بن مقرن بن محمد بن مقرن إمارتها. مدينة الدرعية تصبح قاعدة للبلاد. أرهقت الفتن والحروب مدينة الرياض في القرن الماضي، وضعف شأنها منذ أن أصبحت مدينة الدرعية قاعدة للمملكة من سنة 1158 إلى سنة 1233 عندما استولى عليها الغزاة المصريون. وكان موقف أمير الرياض أثناء حصار الدرعية غير مشرف. ويتحدث المبشر في تاريخه عن الحصار فيقول: ولما كان وقت نضوج ثمرة النخيل أرسل الإمام عبد الله بن سعود إلى عرقة 100 رجل ليحفظوا ثمرتها، فصار إليهم الباشا بعسكر كثير ومعه أمير الرياض ناصر بن حمد بن ناصر العائدي ومعه عدة رجال من أهل الرياض وأهل منفوحة وأهل الخرج وغيرهم، فحاصر من فيها وأخرجهم انتهى. وعندما قام محمد بن مشاري بن معمر واستولى على الدرعية بعد رحيل الغزاة عنها في آخر عام 1234 كان أمير الرياض العائضي من المعارضين له، حتى ثار الأمير مشاري بن سعود على ابن معمر في جماد الآخرة سنة 1235 فانقاد العائضي له. ولكن أمر مشاري لم يتم، فألقى ابن معمر القبض عليه وصار إلى الرياض فدخلها وأمر فيها ابنه مشاري بن محمد. ثم قام الإمام ترك بن عبد الله آل سعود واستولى على الدرعية في شهر ربيع الأول من السنة نفسها أي سنة 1235 ثم على الرياض بعد أن ألقى القبض على مشاري أميرها وقتله مع أبيه في آخر شهر ربيع الأول. غير أن الإمام تركي لم يستقم في الرياض، فقد هاجمه غزاة من العساكر المصرية بقيادة خليل أغا ومعهم فيصل الدوش، ثم قدم لهم مدد بقيادة حسين بك أبو باهر في سنة 1236 فدخل المدينة وحاصر الإمام تركي في قصره. ولكنه هرب ليلا فعافت العساكر ومن معهم من البادية في المدينة وعاملوا أهلها معاملة سيئة، وقتل منهم نحو 70 رجلا نزلوا من القصر بالأمان ولكنهم عملوا بالخيانة. ولما استولى أبو باهر عليها أعاد أميرها ناصر بن حمد بن ناصر العائدي لأمرتها، وجعل عنده حامية من العسكر بقيادة أبي علي البهلولي المغربي، ثم أمد هذه الرتبة بمدد بقيادة إبراهيم كاشف أبي ظاهر أخيه، وذلك في سنة 1237. فقام إبراهيم هذا ومعه أمير الرياض في شهر ذي الحجة من هذا العام بغزو قبيلة سبيع في حائر سبيع، ولكن هذه القبيلة هزمت الغزاة شر هزيمة وقتلت منهم أكثر من 300. ومن القتلى أمير الرياض ناصر بن حمد العائضي، فتولى أخوه عبد الله بن حمد الإمارة. وفي سنة 1238 استقر الإمام فيصل بن تركي في بلدة عرقة، وانقاد له بعض زعماء نجد، فصار إليه أبو علي البحريري المغربي بمن معه من العساكر وأهل الرياض في أول عام 1239، فحاصر عرقة ولكنها صمدت لهم حتى رجعوا خائبين. الرياض تصبح قاعدة للبلاد. وفي سنة 1240 سار الإمام تركي إلى الرياض وحاصر من فيها من العساكر، وأمر بإتلاف زروعها وصرام نخيلها. وبعد شهر من الحصار أقبل فيصل الدويش مددا لأهل الرياض ففك عنها الحصار. وبعد خروج الدويش منها بعد أن قام فيها شهرا عاد الإمام فيصل الحصار عليها وشدده، حتى طلب قائد الحامية المصرية أبو علي البحليري المغربي الصلح، فأجابه الإمام فيصل إلى ذلك على خروج العساكر من المدينة وعودتهم إلى بلادهم وتأمين جميع المحاربين معهم، ومنهم أمير الرياض عبد الله بن ناصر العائضي. فتم ذلك، وعين الإمام تركي ابن عمه مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود أميرا في الرياض يرتب شؤونها ويضبط أمورها، حتى انتقل الإمام إليها واتخذها قائدة بالملك في منتصف هذا العام 1240. ومنذ ذلك العهد حتى مطلع القرن الرابع عشر الهجري أصبحت مدينة الرياض قاعدة للدولة السعودية في دورها الثاني، أي قرابة 60 سنة، ولكن هذا الدور كان مشحونا بالقلاقل والحروب والخلافات الداخلية مما نجمل ذكر بعضها فيما يلي. أولا، في آخر ذي الحجة من عام 1249 الهجري قتل الإمام تركي، قتله ابن عمه وابن أخته مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود، واستولى على الرياض 40 يوما. ثم قتل في 11 من صفر سنة 1250، وتم الأمر للإمام فيصل بن تركي إلى آخر عام 1252، حينما قدمت العساكر المصرية بقيادة إسماعيل أغا ومعه خالد بن سعود إلى نجد، فانقاد له كثير من زعمائها. فخرج الإمام فيصل من الرياض في يوم الخميس في 24 من الحجة سنة 1252. الرياض في عهد الإمام فيصل. وفي 7 من صفر سنة 1253 وصلت الجيوش المصرية الرياض، فنزل إسماعيل وخالد القصر، وبقيت الحرب سنة 1254، حيث أرسل خورش الباشا فوجا آخر من العساكر المصرية بقيادة ملا سليمان الكردي، فحل هذا الفوج محل إسماعيل أغا وعسكره الذين أنهكتهم الحرب فرجعوا إلى مصر. وقد قاست هذه المدينة ضيقا وشدة أثناء الحرب بين الإمام فيصل وبين خالد ومن معه من العساكر، فإن الإمام فيصل بعد أن علم بالهزيمة الشنعاء التي منوى بها خالد وعسكره من أهل الحلية والحوطة والحريق في منتصف شهر ربيع الثاني سنة 1253 هاجم مدينة الرياض في أول جماد الآخرة وحاصرها أكثر من 70 يوما وقطع عنها السبل، فلقي أهلها شدة وعناء حتى أكلوا لحوم خيل العساكر. ثم رحل عنها الإمام فيصل حينما علم بقدوم مدد لها مع فهيد الصيوفي رئيس قبيلة سبيع. وفي أول رجب من هذا العام قدم خرشد باشا بما معه من الجنود إلى الرياض، وصار منها ومعه خالد لحرب الإمام فيصل في الدلم في الخرج، وبعد معارك بين الفريقين تم بينهما الصلح في آخر شهر رمضان، وأخذ الإمام فيصل أسيرا إلى مصر، وبقي خالد واليا على نجد من قبل العساكر المصرية، إلا أن القسم الجنوبي الحوطخ والحريق لم يدعم له. وفي شهر شعبان سنة 1257 عندما شاهد استياء أهل نجد من معاملة العساكر السيئة وكراهيتهم لهم، خرج من الرياض وأقام فيها أميرا حمد بن عياف، إلا أن أحد آل سعود وهو الأمير عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود قد نجح في ثورته ضد أولئك، فانتصر عليهم بعد معارك بين أنصاره وبين من في الرياض من الجند، واستولى عليها في شهر شوال من عام 1257 الهجري، ثم استقام له الأمر في نجد إلى 12 من جماد الأولى سنة 1259، حيث قدم الإمام فيصل من مصر وتم له الاستيلاء على المدينة، وتوفي ابن ثنيان في سجنه في منتصف جماد الآخرة. وقد استقام الأمر للإمام فيصل حتى توفي في 21 رجب سنة 1282، فخلفه ابنه الإمام عبد الله. وفي السنة الأولى من عهده أمر ببناء القصر المعروف الآن باسم المصمك. يوجد هامش يقول المصمك المصمك أو الرفيع، ومنه قول الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لها بيتا دعائمه أعز وأطول. ويجوز أن يكون من المصمك أي الذي لا ينفذ إليه. انتهى الهامش. وحل محل قصر دهان الذي كان مقرا للحكم ما يقارب 80 عاما. ويضطرنا تسجيل حوادث هذه المدينة وتدوين تاريخها إلى الإشارة إلى الخلاف بين الإمام عبد الله بن فيصل وبين أخيه سعود ثم أبناء أخيه، ذلك الخلاف الذي لم يكن من أثره السيء تعرض هذه المدينة لكثير من ضروب الأذى فحسب، بل كان سببا في زوال حكم تلك الأسرة الكريمة في الماضي. ولم نشير من هذه الناحية إلا لما له صلة بتاريخ الرياض. ففي عام 1288 أثناء دخول سعود بن فيصل المدينة وخروج الإمام عبد الله منها، حصل من الغزاة الذين معه وجلهم من البدء من العجمان وغيرهم عبث وفساد، مما أغرى الصدور على سعود فحاصره أهل الرياض بقيادة عمه عبد الله بن تركي بن عبد الله حتى طلب الأمان على أن يترك البلاد، وتولى عبد الله بن تركي إمارتها حتى رجع إليها الإمام عبد الله، فاستقبله أهل المدينة بالغبطة والسرور، وقد بعث سرية إلى الخرج لحمايتها، ولكن سعودا هزمها، وكان ممن أسر من رجالها عمه عبد الله بن تركي الذي تولى إمارة الرياض، فمات أسيرا في شهر ذي القعدة سنة 1289. يقول الأمير سعود بن هذيل في تاريخ آل سعود واصفا ما جرى الرياض حين دخلها سعود سنة 1288 صفحة 34: فلما علم عبد الله بمقتل رجاله في الجزعة وأخذ الأموال التي معهم هرب من الرياض وتركها للفوضى وقصد قحطان، فدخل سعود من الرياض دون مقاومة واستولى عليها ونهبت جنوده الرياض وعافت فسادا فيها، واستأصروا في نهبهم وسلبهم إلى ما وراء الرياض، بل وصلوا إلى بلدة جبيلة ونهبوها وقطعوا نخيلها وخربوا دورها وتركوها خالية من السكان كما تشاهد اليوم. انتهى. وبعد هزيمة الإمام عبد الله في وقعة البزعة في أول عام 1290 استولى سعود على الرياض للمرة الثانية وبايعه أهلها على السمع والطاعة حتى توفي رحمه الله في الثامن من ذي الحجة سنة 1291. فقام بالأمر أخوه الإمام عبد الرحمن الفيصل حتى حصلت النفرة بينه وبين أبناء أخيه سعود، فخرج من الرياض في أول سنة 1293 هجرية، وقدم على أخيه الإمام عبد الله، وكان إذ ذاك مع بادية عتيبة، فأقبل غازيا من الرياض، فخرج منها أبناء سعود ودخلها الإمام عبد الله بن فيصل، إلا أن المقام لم يطل به بسبب الخلاف الذي استشرى بين أفراد الأسرة، وكان سببا في استيلاء الأمير محمد بن عبد الله آل رشيد على مجد بعد وقعة أم العصافير في 28 من الشهر الرابع سنة 1301. الأمير بن رشيد يستولي على الرياض ويجعل القاعدة مدينة حايل. تقلص نفوذ الإمام عبد الله الفيصل حتى انحصر في الرياض واليشم وسدير، حتى كانت سنة 1302 الهجرية حينما ثار أبناء سعود عليه واستولوا على الرياض، فسارع محمد بن رشيد إلى نجدته وحاصر الرياض حصارا شديدا 20 يوما، حتى وقع الصلح على خروج أبناء سعود إلى الخرج وخروج الإمام عبد الله من السجن وتولية الأمير محمد بن فيصل إمارة الرياض وإبقاء حامية فيها بقيادة سالم بن سبهان الذي عزله ابن رشيد بعد قتله أبناء سعود في سنة 1305، ولما مكانه في هذا ابن عويد بن رخيص الشمري. ثم بعد وفاة الإمام عبد الله الفيصل سنة 1306 تولى الإمام عبد الرحمن الفيصل الحكم، وبايعه سكان العارض والمحمل والشعيب وبلدان الجنوب، وصحب ابن رشيد حاميته من مدينة الرياض، إلا أنه لم يمض على ذلك عام حتى أعاد ابن رشيد سالم بن سبهان إلى الرياض مرة ثانية، فخشي الإمام عبد الرحمن من أن يفتك به وبأقاربه كما فعل بأبناء سعود في سنة 1305. فلما كان يوم عيد الأضحى من عام 1306 ألقى الإمام عبد الرحمن عليه القبض هو ومن معه، فغزى ابن رشيد من الرياض وحاصرها 40 يوما، وقطع نخلها ودمر بساتينها وشدد عليها الحصار حتى تم الصلح بينه وبين الإمام عبد الرحمن على إخلاء سبيل الأسرى الذين لديه، وأن يفرج ابن رشيد عن الأسرى الموجودين في حائل من آل سعود، وأن تكون إمارة العارض والمحمل وسدير والوشم وبلدان الجنوب تابعة للإمام عبد الرحمن، وأن ينقل ابن رشيد حاميته من الرياض. غير أن ابن رشيد عندما علم بخروج الإمام منها لنجدة أهل القصيم قبل وقعة الموليداء سنة 1308 أرسل إلى الرياض حامية بعد حدوث الوقعة وانتصاره فيها بقيادة فهاد بن عيادة بن رخيص، وجعل إمرة الرياض لمحمد بن فيصل. وعندما هم الإمام عبد الرحمن باسترجاع الرياض فاجاه الأمير بن رشيد بغزوها، وذلك في شهر صفر سنة 1309، فاحتل المدينة وأمر بهدم أسوارها وقصريها القديم والجديد، وأقام فيها أميرا محمد بن فيصل حتى توفي سنة 1311. وقد أصبحت الرياض في العهد الرشيدي تابعة لإمارة حائل 10 سنوات، وذلك من عام 1309 إلى 3 شوال عام 1319، وليس لها من شأن يستحق الذكر. الرياض تستعيد مجدها في عهد الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل. حاول الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل عندما قام لاسترجاع ملك آبائه وأجداده الاستيلاء على الرياض في سنة 1318 الهجرية، فصار بثلة من الجنود حتى هجم على المدينة فاستسلمت له، إلا أن حاميتها الرشيدية بقيادة عبد الرحمن بن ضبعان استعصت عليه داخل القصر فحاصرها 40 يوما. وفي أثناء الحصار علم الإمام عبد العزيز بانتصار خصمه ابن رشيد على حليفه مبارك بن صباح في وقعة الصريف، ففك الحصار عن قصر الرياض وقفل راجعا إلى الكويت. بعد وقعة الصريف، وتسمى أيضا وقعة الصرفية لوقوعها بقرب هذين الموضعين، وكانت في 17 من شهر 11 عام 1317 الهجري، نقل عبد العزيز بن متعب بن رشيد أميره في الرياض عبد الرحمن بن دبعان إلى بريدة، وولى مكانه عجلان بن محمد، وبعث سالم بن سبحان إلى الرياض. ويقول الأمير سعود بن هزلول في تاريخ آل سعود: إن ابن سبحان سام أهل الرياض سوء العذاب بمصادرة الأموال والتنكيل بالرجال. والحق أن مدينة الرياض منذ منتصف القرن الثاني عشر ظلت مسرحا للفتن والاضطرابات، فقاس سكانها من ذلك ما لم يقاسه سكان مدينة أخرى، حتى استولى عليها الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن في اليوم الخامس من شهر شوال سنة 1319، وقتل أميرها من قبل ابن رشيد عجلان بن محمد، فدخلت هذه المدينة منذ ذلك الحين في طور جديد، فأصبحت قاعدة للملك، وبدأت في الاتساع، وقويت فيها حركة العمران، ودخلتها وسائل الحضارة الحديثة، وكثرت فيها القصور المشيدة المجهزة بالآلات الكهربائية، وزاد سكانها، فأعيد تخطيطها حتى أصبحت تشمل مساحة واسعة من الأرض. تغير طراز العمران في الرياض. وتغير طراز العمران فيها تبعا لتطور وسائل الحضارة، فقد كانت هذه المدينة إلى ما قبل 20 عاما سنة 1360 الهجرية لا يستعمل فيها للبناء غير الطين واللبن، وتستعمل الحجارة نادرة، وكانت طريقة البناء لا تسير على نظام معين أو طريقة مرسومة، ولهذا كثرت فيها الشوارع الضيقة والأزقة المتعرجة التي قد لا تتسع إلا لسير الأقدام مع تسقي فيها، والحيلولة دون انتشار النور أو نفوذ أشعة الشمس، مما جعل كثيرا من بيوتها لا يتلائم مع قواعد الصحة. وكان البيت فيها عبارة عن بناء يتكون غالبا من بضع حجر من دورين أو طابقين، أحدهما أرضي، وأبرز ما يحتوي عليه مكان استقبال الضيوف، وهو أوسع مكان فيه، ويسمى إن كان في الدور الأرضي ديوانية، وإن كان في الدور الثاني يسمى روشنا، وتقل النوافذ، بل تنعدم في كثير من البيوت إلا من نافذة واحدة ذات ثقوب ضيقة تتسع للعين وحدها تسمى طارمة، وتكون فوق مدخل البيت ليشاهد الطارق منها قبل السماح له بالدخول. ويحوي البيت حوشا للبقرة التي قل أن يخلو منها بيت، وحجرا تزيد وتنقص بحسب حالة صاحب البيت الاجتماعية. ومادة البناء الأساسية الطين واللبن، ويخلط الطين بالتبن لكي يتماسك من الذوبان عند نزول الأمطار، وتتخذ الأبواب من خشب الأفل أو من جذوع النخل من صناعة محلية، وقد تلبس أبواب الحصون والقصور بالحديد، وتبنى أسسها من الحجارة، وهذا نادر جدا، وتغلب البساطة في جميع مظاهر العمران، غير أن المكان المهيئ لاستقبال الزوار والضيوف يطلى داخله بالجص المنقوش بأشكال دوائر أو مربعات أو مثلثات، وينقش سقف المكان بالأصباغ اللامعة بالسواد أو بالحمرة أو بهما معا.
من فضلك تابع بقية المادة.